أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم المطهرين محمد وعلى آله سادة الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عن إشكالية حجية السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر واحد مع دعوى عموم الآيات الناهية عن الظن الشاملة لتلك السيرة، يعني الشاملة لخبر الواحد الظني القائم عليه سيرة العقلاء. وجواب الشيخ كان مبتني حسب ما صرح به هو الشيخ في الرسائل، مبتني أولا على قاعدة أن في باب الطاعة والعصيان اللي هي مرحلة من مراحل أخيرة في الحكم، من مراحل الحكم الشرعي، هذه المرحلة المحكم فيها نظر العرف، حكم العرف. القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ، وهذه قاعدة مهمة جدا، القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ أن حقيقة حجية خبر الواحد في تقنين العقلاء وتشريع العقلاء باعتبارها حكم ظاهري يرجع إلى باب الطاعة والعصيان للأحكام الواقعية الفقهية الشرعية. فالشيخ لخص ماهية حجية الإمارات، لخصها بماذا؟ لخصها بأنها جعل، لخصها بأنها تقنين عقلائي في باب الطاعة والعصيان. وعلى ضوء هذا البيان من الشيخ الأنصاري يتبين أن مرحلة التنجيز ومرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال هذه كلها مراتب ثلاث متعاقبة هي مكون لباب الطاعة والعصيان. فالحكم الظاهري في ماهيته في هويته حسب كلام الشيخ الأنصاري يرجع إلى نمط من الطاعة والعصيان، نمط من الطاعة والعصيان، يعني نمط من طريقة الطاعة. قل افترض طاعة ظنية معتبرة كذا فلان، فتنجيز الحكم، تنجيز الحكم يرجع إلى أنه تنجيز نمط من الطاعة، تعين نمط من الطاعة، أدلة محرزة محرزة محرزة. شنو معناتها محرزة؟ هكذا عند الشيخ، يعني معينة لنمط من الطاعة، وإلا الجعل الواقعي هذا تابع لتشريع الشارع لا ربط له بالأدلة المحرزة وباب الحجج، لا ربط له بذلك، وإنما هو بجعل من الشارع للأحكام الواقعية. فهو إذن باب التنجيز يعني نوع نمط تعيين نمط درجة من الطاعة، نمط من الطاعة، يرجع إذن لباب الطاعة. التنجيز عنوان لشأن من شؤون باب الطاعة والعصيان، لا أنه شأن من شؤون متن الحكم الشرعي بالدقة، بل هو تبع الطاعة. نعم الطاعة من شؤون الحكم الشرعي، وإلا هو في الأصل التنجيز شأن من شؤون نفس الطاعة، التنجيز. وهذا بحث مهم، هي حزورة لغز في علم الأصول، أن التنجيز شنو، أي شيء ماهية حقيقته التنجيز. وتتذكرون يعني في شبهة ابن قبة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حقيقة الحكم الظاهري ما هي؟ الآن هذا بيان من الشيخ الأنصاري، إن لم يكن هذا البيان بيان لتمام ماهية الحكم الظاهري، لا أقل هو بيان لحيثية مهمة في الحكم الظاهري، أن الحكم الظاهري يعني التنجيز، يعني الإمارات، يعني الحجج الاجتهادية، ترجع إلى باب الطاعة والعصيان، ترجع إلى باب الطاعة. على ضوء هذين القاعدتين الشيخ الأنصاري قال ماذا؟ قال: أما الآيات الناهية عن الظن، محصل مفادها أمرين أو أمران. الأمر الأول أنها في صدد حرمة التشريع، رأي الشيخ هكذا. محصل رواية الآيات الناهية والروايات الناهية عن الظن والآيات الناهية عن الظن، محصلها الأول حرمة التشريع، محصلها الثاني النهي عن العمل بظن غير معتبر في مقابل دليل معتبر، هذا محصل الثاني، النهي عن العمل بظن غير معتبر أو قل بإمارة غير معتبرة في مقابل ماذا؟ في مقابل ظن معتبر، في مقابل دليل معتبر. الآن هذا الدليل المعتبر كان أصلا لفظيا كعموم وإطلاق فلان، أو كان أصلا عمليا. الآيات في هذا الصدد، إذن مفاد مجموع الآيات الناهية عن الظن والروايات هذان الأمران. يقول الشيخ: هذان الأمران لا صلة لهما بمفاد خبر واحد وتقنينه. أما المفاد الأول وهو حرمة التشريع، يقول: قد بينا أن خبر واحد لا صلة له بتشريع الأحكام. الحكم الظاهري، هذا رد على ابن قبة بعد، إذا تذكرون شبهة ابن قبة تذكرون، رد على ابن قبة أصلا الحكم الظاهري لا صلة له بتشريع الأحكام، هو في صدد طاعة الأحكام لا تشريع الأحكام. ليس مفاد الحكم الظاهري إنشاء حكم فقهي واقعي، إنما هو في صدد طاعة الأحكام الفقهية، إذن ليس في صدد التشريع، أصلا ليس في صدد التشريع. إذن هذا المفاد الأول لا صلة له بتقنين حجية خبر واحد، وعلى كلام الشيخ ليس فقط في صدد خبر واحد، على كلام الشيخ في كل الحجج الأدلة الاجتهادية، أن حقيقة الأدلة الاجتهادية في الحجج في باب علم الأصول حقيقتها ترجع إلى الطاعة، ترجع إلى باب الطاعة، وباب الطاعة المحكم فيه العرف، إلا أن يردع عنا الشارع. هذا كلام الشيخ. يعني حتى حجية الظواهر، لأن حجية الظواهر أشكل عليها بنفس الإشكال، سيرة العقلاء على حجية الظواهر تصادم عموم الآيات الناهية عن الظن، الجواب عند الشيخ هذا الجواب نفسه. ولما جرى أكثر، لأن الظنون في الأدلة الاجتهادية تقنينات وتشريعات عقلائية، فجواب الشيخ هذا. أما الأمر الثاني الذي تنهى عنه الروايات، كذلك الدليل حيث الظن حيث لا دليل معتبر، العقلاء يتعاطون مع خبر واحد، يقول الشيخ، بعنوان أنه علم ودليل. تقريبا فحوى كلام الميزان النائلي مأخوذ من الشيخ، وإن كان الشيخ كلمة علم ربما صرح بها. المهم لكن الشيخ صرح بأنه هذا عندهم خبر واحد، عندهم دليل معتبر، فليس هو ظن لا غير معتبر في قبال الدليل المعتبر في قبال الأصول اللفظية، الأصول اللفظية للآيات للمحكمات للروايات المتواترة، لأن الروايات المتواترة أو المستفيضة أو الآيات دلالتها بالعموم أو الإطلاق، عموم وإطلاق يعني أصول لفظية، عموم وإطلاق يصير أصول لفظية. أو قل هو هي ظهور، هو الخبر ظهوره أقوى فأصالت الظهور فيها، بالتالي عملك في الأدلة عملك بالأدلة المعتبرة هو بالأصول اللفظية بضميمة الأصول اللفظية. هنا يقول الشيخ أن السير العقلائية على خبر الواحد الخاص ذو المفاد الخاص هذا ليس الدليل غير معتبر عندهم، دليل معتبر مقدم على الأدلة المعتبرة الأخرى، مقدم على الأصول العملية، حاكم بعبارة أخرى. فهنا سيرة العقلاء على حجية خبر الواحد تتصرف في موضوع الآيات، تقول دليل غير معتبر، لا هذا معتبر، هذا محصل كلام الشيخ يعني فهرسيا، نوع من التفسير والتحليل كلام الشيخ أكثر بعد ماذا. هذه القاعدة الأولى يعني مهمة، هل هي تامة التي ذكرها الشيخ أن في باب الطاعة والعصيان المحكم فيه العرف والعقلاء ما عدوه طاعة؟ دققوا الآن، كلام الشيخ ليس في أن الحكم بالطاعة محمولا لزوم الطاعة، النهي عن المعصية الحكم في باب الطاعة المحمول في باب الطاعة هو بحكم العرف، كلام الشيخ ليس ذلك، ها؟ لا، لزوم الطاعة والنهي عن المعصية بحكم العقل وليس العقلاء، وإن كان العقلاء أيضا لديهم حكم بس لكن في الأصل هو حكم العقل، ومر بنا أن حكم العقل تكويني وكذا مقدم على الاعتبار العقلائي وعلى الاعتبار الشرعي، بل منبع الاعتبار العقلائي أو الاعتبار الشرعي منبعه ماذا؟ حكم العقل منبعه، أو قل أصله، أو قل متأخر رتبة، ما شئت فعبر. الأحكام العقلية وهي أحكام تكوينية هذه هي الدائرة الأولى، الدائرة الثانية تقع كما مر بنا وذكره الأصوليون، الدائرة الثانية الاعتبار العقلائي، الدائرة الثالثة يأتي ماذا؟ وبعثت يتمم مكارم الأخلاق، أتمم الحديث الشريف، أتمم لو أكمل، أتمم مكارم الأخلاق. فالدائرة الثالثة الاعتبار الشرعي. فكلام الشيخ الآن يقول في باب الطاعة والعصيان ليس كلامه في المحمول في الحكم، الحكم بلزوم الطاعة أو العصيان حكم من؟ حكم العقل، هذا ليس كلام الشيخ في ذلك، كلام الشيخ في موضوع هذا الحكم أو قل متعلق هذا الحكم، كلام الشيخ متعلق هذا الحكم وهو الطاعة، نفس عنوان الطاعة وعنوان المعصية، يقول هذا العنوان يحدده العرف المحكم فيه العرف، حتى ما قال العقل الشيخ، هذا المحكم فيه العرف والعقلاء لاحظ هنا إذن مساحة للتقنين العقلائي، كأنما أحد أبواب، أحد ليس كل، أحد أبواب المهمة للتقنين العقلائي في باب الطاعة والعصيان لتشريعات الشارع أو لأحكام العقل حتى. أليس مثلا العقل يقول حسن العدل قبح الظلم، حسن الفضائل قبح الرذائل؟ العقل يقول ولا يقول؟ يقول. زين كيف أعرف هاي رذيلة هنا فضيلة هنا رذيلة هنا فضيلة هنا رذيلة؟ ليس لدي لدى الإنسان دائما أسباب اليقين. إنسان لديه أسباب اليقين؟ ليس لديه أسباب. فمن المحكم في تحديد هاي العناوين؟ العرف. ولعل جملة من المفسرين فسروا هذه الآية الملحمة، هذه الآية الأم في القرآن الكريم، له من أعظم الآيات، يقولون يعني من أعظم الآيات التوصية التي أمر الله بها عز وجل نبيه، وهي سر عظيم في باب الأخلاق يقولون، وفي باب الفقه السياسي، وفي باب أبواب عديدة. هاي الآية الكريمة، خذوا العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث أصول عظيمة أمر بها القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن خذوا العرف وأمر بالعرف، أي عرف؟ ملحمة وجدل بين المفسرين والمتكلمين والفلاسفة وعلماء الأخلاق وعلماء القانون وعلماء. هذه الآية ملحمة عظيمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آية عظيمة جدا. شنو معناتها وأمر بالعرف؟ خذ العفو وأمر بالعرف. أحد تفاسير أبواب بنود العرف هو هذا، يعني في باب الطاعة والعصيان المحكم فيه العرف كما قال الشيخ. لاحظوا، ليس أصل لزوم الطاعة ولزوم النهي عن المعصية، لا، تحديد عنوان الطاعة، مصداق الطاعة، دائرة الطاعة يحكم فيه العرف. مرارا ربما ذكرنا الأصول القانونية، أصول قانونية أو أصول التشريع، أصول التشريع أو الأصول القانونية اللي هو المبادئ الأحكام، ربما مدارس أخرى تسميها مقاصد التشريع، فقه المقاصد ومقاصد التشريع، أو جملة من علمائنا الإمامية يعبرون عنها روح التشريع، يعني بعبارة أسس التشريع سواء في الفقه. افترض في بعض الأبواب، افرض الشارع ليس لديه تشريعات، في بعض الأبواب افرض أن الشارع ليس لديه تشريعات لتنزيل تلك الأصول التشريعية، ما الميزان في تنزيلها وتطبيقها؟ جملة غفيرة من الفقهاء، وسيم التنزيل هذا مو هذا التنزيل والتطبيق، هذا التنزيل وهذا التطبيق ليس بآليات يقينية، ليس بآليات يقينية. إذن بماذا؟ يقولون المحكم فيه العرف في كيفية التطبيق، شبيه باب الطاعة. شبيه باب الطاعة. هنا دعونا نلتفت إلى كلام الشيخ في القاعدة الأولى. سعادي شوف دسومة في هذه الأبحاث بغض النظر عن حجية خبر واحد، نفس دي الأبحاث مهمة في عالم التقنين، عالم وصول الفقه، وهي ما مرتبطة بالإحراز والكاشفية بقدر ارتباطها بفهم مبادئ الأحكام، أصول التشريع، منظومة أصول التشريع كيف هي مرسومة، علم أصول القانون أو أصول الحكم. أو علم المبادئ الأحكامية أو علم أصول التشريع، كلها تسميات 5 6 7 10 لمعنى واحد، غير دليلية الدليل، غير الكاشفية. لأن مر بنا مرارا علم الأصول باعتراف نفس الأصولين فيه حيثيتان، حيثية كاشفية ودليلية الدليل حجية وما شابه ذلك، وحيثية أخرى نفس الأصولين يعترفون من قديم الزمان علم الأصول فيه عبارتهم مبادئ أحكامية. سامعين بها؟ دائما يلهجون الأصوليون بها بذلك، وصحيح ما يقوله، يقولون المبادئ الأحكام مبدأ يعني أصل، أحكام أصول الأحكام، أصول حكم القانون، شوف نفس التعبير، أصول التشريع نفس التعبير. وهذا دور لعلم الأصول أخطر من حجية الحجة ودليلية الدليل، هذا الدور اللي هو تعيين المبادئ الأحكامية وقواعدها وضوابطها وموازينها، لأنه بحث ثبوتي، بينما الكاشفية بحث إثباتي. البحث الثبوتي مقدم على الإثباتي كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل العملي، كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي. كيف ايش قد أهمية؟ كذلك تقدم البحث الثبوتي، والقدماء ديدنهم بحوث ثبوتية أكثر من ما هي بحوث إثباتية دلة اجتهادية، تمسك بإطلاقه وكذا يتمسكون، لا أقول لا يتمسكون، بس أكثر شيء عندهم بحوث ثبوتية، يعني تحليل ماهية الأحكام، بحث ثبوتي عبارة عن مبادئ أحكامية. هذا المبحث اللي الآن نأخذ فيه باب الطاعة المحكم فيه العرف وكذا، فلان بحث ثبوتي حقيقة، إن في باب الطاعة كيف يرسم كيف كذا. نعم، فهذا مطلب ذكره الأصوليون ومن القواعد النفيسة. إذا قيل بأنه أهم من حجية خبر واحد، ليس إفراط من القول. طبعا التراث الحديث هو العظمة، الوحي هو العظمة، فهم تراث الحديث أعظم من حيثية صدور الحديث، فهم يرتبط بالمبادئ الأحكامية بأصول القانون. عندهم ضابط الفقهاء، لا أقول كلهم بس كثير منهم، أن إذا في مبدأ حكمي أصل تشريع فوق سميه أصل دستوري، الشارع ما شرع عليه تشريعات وسطية أو تحتانية، يعني تشريعات برلمانية افترض، من باب التقريب أنا عبرت دستورية وبرلمانية ولا تشريعات الشارع، التشريع الدستوري هو بنفسه، التشريع الدستوري هو بنفسه باب من أبواب الفقه، وهو الفقه السياسي. الدين أحد أبواب الفقه السياسي، فالفقه الدستوري أو التقييم الدستوري باب من أبواب الفقه. لكن لتقريب الفكرة أنا أمثل بهذا التمثيل، أنه كأنما نصور أنه في تشريعات فوقية كدستورية، ثم تشريعات وسطية برلمانية، ثم تشريعات تحتانية وزارية، ثم تشريعات بلدية، ولما جرى طبقات التشريع من باب التقريب. فكيف يقول الفقهاء ديدنهم هكذا، ان الشارع اذا عنده تشريع فوقي افترض دستوري مثال، وليس له تشريعات خاصه برلمانيه او وزاريه او نيابيه، هذا معناته يوكل تنزيل تطبيق هذا التشريع الفوقي، يوكله الى من؟ يوكله الى تقنين العرف. وكانما دققوا، وكأنما تطبيقات التشريعات الفوقية حقيقة التطبيق يرجع إلى نوع من الطاعة والعصيان، يعني نوع من التطبيق التفعيل لذلك الحكم، فيوكل إلى العرف إن لم يتدخل الشارع بتشريع وسطاني. تذكرون في بداية هذا البحث نقلت كلام غير مسند وغير معلوم سلسلة السند، بس معروف على كل، أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه سئل أنه لو أوكل لكم الحكم الدولة كذا كيف تحكمون؟ قال نحكم بأحكام عقلائية إلا في الضوابط التي مسكنا بها الشارع: حرمة الربا، حرمة الفجور، حرمة القمار، حرمة الاحتكار، ولما جرى حرمة اللهويات العبثية التي ليس لها هدف، هي كلها محرمة. هذا المجتمع نقيم على هذه حرمة الظلم، حرمة كذا، هي محاور الشارع حددها. الباقي قال إذن أوكلها لمن؟ إلى حكم العقلائي. هذا لا يعني أن الحكم العقلائي بالدقة في عرض الحكم الشرعي، لا، يمكن تصوير أن الحكم العقلائي تطبيق تنزيل لدي الأسس العقلائية. الآن الغرب حتى في الأزمة الاقتصادية يعترفون أنه لو عملنا بسبعة ثمان محاور في الاقتصاد الإسلامي لما أصبنا بنكبة الأزمة الاقتصادية، له إلى الآن ليس لهم مخرج منها، ويقعون يوم بعد يوم في مستنقعها إلى هاوية. واحد، حرمة الربا. اثنين، حرمة الاحتكار. ثلاثة، حرمة الفجور واللهويات. أربعة، حرمة القمار. القماريات فيش، يعني هذه الغدد السرطانية اللي حددها الشارع لو عملنا بها لكان كذا. أن النبي صلى الله عليه وآله حدد النقد في الذهب والفضة، لماذا ولم يعتبر بنقد غير الذهب والفضة، لا من المعادن ولا من الأوراق؟ ما سر تشريع نبي الإسلام؟ سر الآن فهموا في الأزمة الاقتصادية العالمية في القرن الواحد والعشرين. ونأتي نحن إذا كنا غير متخصصين نقول هذا تشريع تاريخ زمكاني تاريخاني، ما لي رب وحنا منتمين تفتهم في الاقتصاد وفي النقد. هذا تحكي لي حجي، أنا ما عندي تخصص في علم الناقد وعلم المال، أطلق الكلام بجهالة كيف يصير؟ ما عندي تخصص في الطب، أجي أقول التوحيد المفضل فيه هذا الإيراد وفي هذا المؤاخذة، أنت جيب لي بروفيسور أما يقدر يحشي، جيب لي مراكز دراسات كبيرة يلا تفتهم شنو القضايا الطبية في توحيد المفضل، أو شنو القضايا في تشريع النبي الذهب والفضة. حتى بروفيسور اللي بيجي مو بالضرورة البروفيسور يحيط بتخصصه، يبقى له عقول تجتمع يلا تفتهم الوحي ما هو، عقول، ولا يصير عملنا جهالي. أنا أتخبط في شيء غير تخصصي، حتى واحد متخصص مو شأنه. الآن بشريا إذا بروفيسور أدلى، بروفيسور في تخصصه أدلى بشيء بعملية طبية معينة وبنى وأجرى عمليات طبية في مستشفى من دون أن يصادق عليها عقول الطب في العالم، يجرم ذاك البروفيسور. لما؟ لابد تمر بامتحانات هاي النظرية. فحتى البروفيسور في تخصصه ما يصدق ولا يصادق إلا بعد أن تنتخبه النخب في ذاك التخصص أنه هذه النظرية صحيحة وهو أعلم. العالمية أخو مو بس فقط في الفقه، العالمية الآن ارتكاز عقلائي في كل التخصص، هي كانت ولا زالت ارتكاز تخصصي. صيغة العالمية الآن في العالم هذه أن مراكز المعترف بها في كل تخصص هي لازم أن تصادق على نظرية معينة. أنا فكيف أفتي بقيلو قالو تيلو تال في قضية حديث شريف، أو أن في اعتبار كتاب معين من السماء أقول هذا الكتاب كيت فيه؟ يا أخي مسؤولية علمية كبيرة، ما يصير واحد يفتي بها مو بهالسهولة. أو تشريع النبي في الذهب والفضة، هاي تشريع تاريخي ما معلوم، تشريع ولائي من النبي وليس تشريع ثابت، كذا كذا كذا. الآن العقل المعتق في النظام الغربي، أنا بنفسي قريت التصريح، يقول لا مخلص لنا من أحد الأزمات المقضة بالبشر الآن وبالغرب بالرجوع إلا إلى عملة الذهب والفضة، أما عملة ورقية أو إلكترونية التلاعب فيها مفتوح، الدجل فيها مفتوح، ما يجود البشر أمانة البشر إلا تشوف سبحان الله. وإحنا في وسطنا العلمي من كذا فلان كتب كتبت لعل هذا كذا لعل الإمام الصادق يقول لي أقول لك قد وضع رسول الله حصر رسول الله الزكاة في كذا وتقول لي كذا. مشكلة هي هاي يعني النظرة إلى الوحي، إحنا مقامتنا قامة وحي مو البشر كله مقامة، دين الله لا يصاب في عقول البشر، مو بعد أنا اللي مو متخصص. تعاطينا مع التراث جدا يبلى حساسية، أنا ما قاعد أتعاطى مع كلام بشر، قاعد أتعاطى مع وحي من السماء ولو محتمل. محتمل يا أخي محتمل، مش بدري كنت قد هذا الجيل ما اكتشفه من جهة فيزيائية من جهة مالية من جهة اقتصادية، ما اكتشف هذا الشيء. منين أنا أخرص أن هذا الكتاب ليس موضوع مدلس كذا؟ يعني أنه لقول عظيم يجب إنسان يثبت القضايا، ما يمكن البت فيها أبدا. وحيانية، كم من تشريع استهزأ به المستهزئون من المثقفين الإسلاميين وكتبت كتب في السبعينات احنا شاهدناها، الآن الفيزياء تثبت معجزة هذا التشريع الإسلامي كما يقول العلامة الطباطبائي. أرجوكم لاحظوا عبارة العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في سورة البقرة في ذيل الآية 210، راجعوه بعد هذا، بعد عبقري رحمة الله عليه وجبل في العلم، لاحظوا ماذا يقول عن الأحاديث في ذيل سورة البقرة الآية 210 عند قوله بحث روائي آخر، عند بحثين روائيين في ذيل الآية، يقول كل حديث حديث من هذه الأحاديث أثبت التقدم العلمي أنها معجزة وتوافينا بمعاجز لا تزيد ولا تنقص، فليستيقن المحقق أن كل حديث منها قطعي. أي تعبير العلامة الطباطبائي، لاحظوه. على كل مقصود أنه لما أتعاطى في موضوع نرجع إلى نفس البحث اللي كنا فيه، شوف هذا البحث يخلينا ننفتح على بحوث سبحان الله عديدة وعظيمة، وماذا أن العرف محكم. نفس الشارع مثلا، الشارع إذا عين لي تشريع فوقي ولم يبين تشريعات وسطانية أو نازلة، هي تلقائيا معناتها ماذا؟ هي تلقائيا معناتها إيكالة إلى العرف. واحد يقول لي الشعائر، هاي الوهابية لما يفتهمون أو السلفية شعائر دينية، هو الشارع لما يقول لك عظم الصلاة، زين بأي آلية؟ ما قال لك بآليات خاصة. عظم المقدسات، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ما عين لك آليات خاصة، بأي آلية عظم؟ آليات عرفية، هاي ليست بدعة، هي تلقائيا هكذا. أن الشارع لما يشرع لك تشريع فوقي التشريعات النازلة، أحيوا أمرنا، أحيوا ذكرنا، أحيوا مصاب سيد الشهداء، أقيموا الجزع الحزن، ما عين لك آليات إلا وإنما، ما عنده حصر الشارع. ربما عين لك مصداق مصداقين بس ما حصر، هو هاي معناته ضمن الضوابط اللي ما يصادم محرم، ما يصادم ضوابط معينة، هاي الآليات تتعصر وتتوالى دي طبعا العرف يقيم ويحيي هذه الأمور. هذه أمور باتت في بحث الفقه صناعيا سهلة يا أخوان، بعد ما لازم في تجبجب وكذا من كثير هالمجرة، ما يبلى شيء. هذا هو الشارع عنده تشريع فوقي، نفس النقطة قاعدة الآن أركز عليه، الشارع عنده تشريع فوقي، هو لم ينزل هذا التشريع الفوقي، الأصل التشريعي المبادئ الأحكامية لم ينزلها ضمن ما مقدار ما نزل، مقدار ما حدد يتبع الشارع، مقدار الذي لم يتدخل ويتصرف فيه أوكله للعرف، يعني في كيفية التنزيل، في كيفية الطاعة، ونكتة الشعر الحسينية ما كذا، وغير من الشعر الحسينية الشعر الدينية الأخرى، ولا القبة الآن هاي القبة ما أمر بها الشارع للمساجد، مع ذلك اتخذها المسلمون رمز للمسجدية، وما المانع في ذلك؟ ما في مانع، وهلما جروا وهلما جروا. فعلى كل نرجع إلى البحث. إذن الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول بأن القاعدة في باب الطاعة والعصيان المحكم فيه العرف. لاحظوا، أرجع لنفس الكلام، ليس كلام الشيخ في الحكم المحمول والحكم في باب الطاعة والعصيان. الحكم والمحمول في باب الطاعة والعصيان هذا يرجع إلى من؟ يرجع إلى حكم العقل. العقل يوجب الطاعة، ينهى عن المعصية، العقل. نعم. أما ماذا؟ أما نفس عنوان الطاعة، متعلق الطاعة، موضوع الطاعة، هذا يرجع فيه إلى من؟ يرجع فيه هكذا كلام الشيخ، يحكم فيه العرف بعدما خلص من كلام الشيخ. لماذا؟ بأي دليل؟ هش فقط شرحنا مدعى الشيخ، دليل الشيخ إن شاء الله، أو الدليل يمكن يؤسس للشيخ غدا نخوض فيه. هذه شوف مباحث بذريعة حجية خبر واحد تنفتح، ولا هي أهم من خبر واحد حتى، بمعنى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.